الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه من بين الخلق وخليله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. اللهم صل على سيدنا محمد الحبيب المحبوب، شافي العلل ومفرج الكروب بإذن علام الغيوب، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله وصحبه الغر الميامين، ومن تبعه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، وأحثها وإياكم على طاعته، وأنهى نفسي وأنهاكم عن معصيته، وأستفتح بالذي هو خير. يقول مولانا الجليل في محكم بيانه: ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. إخوة الإيمان، بذكر الصالحين تشحذ الهمم، وبالعيش في رياضهم تتوسع دوائر الأنس، وبذكر الماضين منهم وكذا اللاحقين من أحياء وأموات تتنزل الرحمات. لأن مولانا الجليل هو خالق الإمدادات، وهو المعطي بما هو أهله. من أجل هذا أيها الإخوة، كان لابد من العيش في رحاب دوحاتهم، والاستحضار لزوايا ذكرهم، لأنهم الأسوة والمصدر الذي جعل الله عز وجل من خلالهم معية التشريف. أولئك مع الذين أنعم الله عليهم. كذا أشار بيان الله. وقديما كان يقال: قل لي من تصاحب أقل لك من أنت. ولكن هذه العبارة إذا لم ننفذ إلى العمق منها غدت في المفهوم ناقصة، لأن أمر المعية بما أن جذره عطاء من المولى تبارك وتعالى، أمر ممتد من سحيق الزمان وبعده من الصدر الأول، لأن الخالق جل في علاه جعل أرواحهم تطير في أنحاء الأجواء حاملة معها أجواء الجنان تؤنس كل مكان، وتضع السكينة في قلب كل إنسان. ولا عجب، لأن المعطي الديان. ألقي السمع أخا الإيمان، قد أدركنا تماما أن كلامنا عن السيدة أسماء كان مصدر الإدراك لكثير من خبايا الخير، ذلك أن المولى سبحانه وتعالى جعل في طوايا منهجها ومنهج أمثالها روعة الخير وجوهر الأسرار في ضياء الطرق ومسار السبيل الذي يجعلك على ميسم الطريق القويم. يا سادة، كان السلف الصالحون إذا توسعت دائرة الكلام عن الفقه استوقفوا المتكلمين قائلين: هاتوا أخبرونا عن الماضين، نجحذ أو نشحذ بذكرهم هممنا. فقد تكلمنا عن السيدة أسماء كشاهد من شواهد حفظها من أرذل العمر بعنصر نور الإيمان، وعلمنا ما حفظ لها وعنها أنها بلغت 100، فلم ينكر لها عقل ولم يسقط لها سن، لأنها عاشت في رحاب ضياء عقيدتها السليمة، فكانت معهد الخير ومنطلق التعليم لكل المسلمين، ليس النساء فحسب بل لكل المسلمين، ليأتسوه ويقتدوه ويعلموا أن قضية الاستغناء إنما هي بما أوحى به رب العباد على قلب خير الأنبياء. فبالاقتداء به نهتدي، وبالالتزام نرتقي، وبالعيش في جنة ما كان عليه ندل على بضاعة الرحمن. وخيركم من إذا رؤي ذكر الله. لاحظوا يا سادة بأن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام لم يقل من إذا تكلم، قال من إذا رؤي، ذلك أن الحال أبلغ من المقال بعنصر الصدق الذي كمنت أنواره في قلب هذا الذي لما رأيته قلت لا إله إلا الله، فوحدت مولاك بهذه الصورة السليمة الجميلة النيرة التي جاءت تجلياتها من خالقها. فأحببت يا سادة لأجل هذا المعنى أن نعيش أنس دائرة أخرى، ويقيني أنه سوف لا يكفينا خطبة واحدة، لأن من اخترته ترجمته واسعة ونقاط منطلقات الدلالة منه خيرة وغزيرة النفع. لذا أحببت في هذه العجالة أن أقف عند مقدمة همته، وبعدها نتابع إن شاء الله ما يتبقى عنه وعن الكلام فيه بعد العيد إن أحيانا سبحانه وتعالى. إنه سيدنا سلمان الفارسي. سلمان الفارسي يا سادة عد من المعمرين، حتى رغم أنه فارسي قالوا في التراجم هو من معمري العرب. للعرب سيادة وللعروبة شرف، من أين جاء؟ من الإسلام. وإن شئت الدليل الواضح فارجع إلى جاهلية العرب تدرك هذا المعنى. كانوا يقتلون بعضهم البعض، ثم وحدهم هذا الدين بعنصر التوحيد لرب العالمين، فغدوا أمة في رجل مع تفريداتهم، فالواحد منهم يترجم الكل، والكل فيهم يترجم كل واحد، وأن هذه أمتكم أمة واحدة. ومهما اختلفوا فهو عنوان الرجوع إلى الجاهلية. والعقل يقول إن على الإنسان أن يتقدم لا أن يتأخر، والكلام في هذا شرحه يطول، ربما يخرجنا عما نحن فيه، ولعل له خطبه المستقلة إن شاء الله تعالى. سلمان، كم عاش سلمان؟ اختلفت الروايات، لكن الذي أسر قلبي ما قاله بعض المترجمين أنهم يوقنون أنه بلغ فوق 150 سنة. والإمام الذهبي في تراجم في سيره مال إلى ما فوق 80، وعلى كل أجمعوا على أنه من المعمرين. لما بدأت بهذه اللفتة؟ لأشير إلى عقله من بداياته إلى نهاياته، وأقف في محرابي بل في رحاب السر. تسألني هل كان ذا عقل قبل أن يدخل الإسلام؟ إي وربك. ما هو السر؟ فقط يا سادة أنه كان باحثا عن الحقيقة بس، وما خفي من وراء هذا السر أن الباحث عن الحقيقة لا يمكن أن يصل إلا إلى الله، لا إلى سواه. حتى أنهم قالوا الذي ينكر وجود الله على الإطلاق لو تجرد في البحث لما آل إلا التوحيد الخالص. فأول الإلحاد إلحاد، وأوسطه إصرار على الإلحاد، وآخره إيمان بالله. برغم أنفه لا يملك في نهايات المطاف إن تجرد إلا أن يوحد ويؤمن بوجود الخالق، لكن إن لم يتجرد فالمسألة تتعلق بأي شيء؟ بالحظ والهوى. هو صاحب فكر، صاحب تجمع، صاحب قضية معينة من أجل درهم ودينار أو دنيا، فيبقى يدور حول فلك هذه الظلمات، فإن تجرد خرج عن دائرتها فاستنار. فالباحث عن الحقيقة لا يسعه إلا دين الله، وهذا مجمع عليه عند العقلاء أيها الإخوة. أقول يا سادة، ماذا كانت صنعة أو خدمة أو عمل، ماذا كان عمل سيدنا سلمان؟ كان سادن نار، خادم نار، يعني كان أبوه مجوسيا، وكان مجوسيا من المقدمين، يخدم بيت النار، وخدمة بيت النار هي أن يعكف على خدمة تأجيج النار لكي لا تنطفئ. وإن تعجب فاعجب لإنسان لا يريد لربه أن يخبو، يعني يخدم ربه، أي رب هذا الذي يحتاج إلى خدمة؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، فهو الصمد. لذلك كان من سلمان أن تفكر، خرج يوما فوجد رهبانا يعكفون على شأن لهم في دينهم وهم من أهل الكتاب على كتاب سماوي، فأعجب بذلك فتبعهم، واستبطأه والده فرده وكبله وحبسه ومنعه فأطلقه الله. ليس عجيبا لأنه باحث عن الحقيقة، فالمعين الله. فالباحث عن الحقيقة يعينه مولاه، يعينه هذا الذي يعلم تماما أنه يبحث عنه، يريد التعرف عليه، يريد أن يؤمن به خالقا على الحقيقة، ونجا. ثم تحول من بلد إلى آخر أيها الإخوة، جال في الأمصار من أصبهان إلى بلاد الشام، إلى عمورية في بلاد الروم، إلى بلاد الحجاز، يبحث عن الحقيقة. ووسائل النقل عجيبة غريبة، ما بين المشي على القدمين أو على دابة، إلى ركوب البحر، إلى أن وجد نفسه أسيرا بين يدي يهودي قد احتال عليه جمع من العرب فباعوه له. في ظاهر الأمر بلاء، وفي حقيقته دلالة على سيد الأنبياء، لأن هذا اليهودي كان مستوطنا يثرب، فحمله إلى يثرب، إلى مهاجر الحبيب الأعظم عليه الصلاة والسلام. فكان آخر ما سأل عنه عن موقع صاحب تلك الحقيقة، فقال له صاحب عمورية: إنه دنا بروز نبي آخر الزمان على ملة إبراهيم، وذكر له النخل والنخيل، وذكر له الموضع، ولم يدري إلى أين يتجه، فوجهه الله، وما وجد نفسه إلا في يثرب. وقال: إن له علامات، الأولى أنه لا يأكل الصدقة، الثانية أنه يأكل الهدية، الثالثة أن خاتم النبوة بين كتفيه. في معمعة خدمته لسيده اليهودي سمع النداء، وسمع اليهودي ينيح باللائمة على عرب يثرب أن آمنوا بنبي أو برجل يدعي أنه نبي آخر الزمان، فارتعدت فرائصه ورجف قلبه، وما دفعه إلى أن يجمع على نفسه جوارحه ثم يزور كلاما وعملا يتوجه من خلاله إلى هذا الرجل الذي قيل بأنه يدعي أنه نبي. ما أمسى المساء حتى حمل تمرا من ملكه الخاص وانطلق إليه، وكان في قباء، ولما يدخل المدينة يعني على تخومها، فقال: إن هذا مما جمعته أنا، وعلمت أن حولك أصحابا يعني محتاجين، وهذا التمر صدقة لك ولهم. فقدمه فأمر أصحابه أن يأكلوا ولم يأكل، فقال: هذه واحدة. بعد أيام دخل رسول الله المدينة صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه، فتوجه إليه وحمل ما حمل من التمر والرطب، فقال: هذا هدية لك ولأصحابك، تقبله مني؟ فأكل وأطعم أصحابه. قال: هذه الثانية، لا يأكل الصدقة ويأكل الهدية. قال: وبلغني أنه خرج في جنازة لأحد أصحابه، فتوجهت وراءه حتى إذا ما رأيته يجهزه للدفن وعليه عباءة، فجعلت أنظر، فعلم أنني أريد شيئا، وأدرك أنني أريد أن أرى خاتم النبوة. قال: فألقى رداءه من على كتفيه صلى الله عليه وسلم، قال: فلما رأيته أقبلت على كتفيه وجعلت أقبل الخاتم، وجلست بين يديه أقص عليه قصتي. فسر رسول الله وطلب صلى الله عليه وسلم أن يقص قصته على أصحابه ليشحذ هممهم. هذا من جملة الشواهد أن سيد الوجود عليه الصلاة والسلام يحب أن تقص مثل هذه القصص، بل مثل هذه الثوابت التي عاش أنسها أهلها ليتأثر بها السامعون. فقص القصة من أوله، وتاريخه من أوله إلى آخره، حتى سر الأصحاب الكرام بذلك، إلى مستوى أن الله رفع قدر سلمان بشرف نسب لا كالأنساب. سلمان كان ابن سيد في بلاد فارس، لكنه مجوسي، فما الذي يرفع المجوسي؟ عابد النار. فما كان يذكر نسبه ولا آباءه ولا شيء من هذا. فكان إذا قيل له انتسب يا سلمان يقول أنا سلمان بن الإسلام، أنا سلمان بن الإسلام. ثم اجتمع المهاجرون والأنصار كل يقول سلمان منا سلمان منا سلمان منا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلمان منا آل البيت. فكان هو النسب بعينه والشرف بمستواه والقدر بعلوه، وغدا سيد المسلمين رضوان الله عليه. سلمان سيد المسلمين قد وصل إلى الحقيقة بعنصر صدقه وقصده السليم. أرأيتم يا سادة أفينظر في هذا أن يرد إلى أرذل العمر؟ قد عمر وبلغ من العمر ما ذكرت على اختلاف الروايات، لكن ما ينتظرنا بل ننتظره من الخبر من أخبار سلمان فيما يترجم عقله ويوضح عظيم قلبه في إيمانه وإشباعه العلم من قبل مولاه سبحانه وتعالى ما يدهش العقول، غير أن الوقت لا يسمح. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سأقف عند هذا الحد وأتابع إن شاء الله الكلام عن سيدنا سلمان وبعض المشاهد الهامة جدا التي تترجم حقيقة رده إلى العمل الصالح والعقل النير والرشاد في بيان الطريق الواضح إن شاء الله تعالى ما بعد العيد أو بعد العيد، لأنه هنالك مناسبات معينة لا بد من لفت النظر إليها. وفقني الله وإياكم ما في صلاحنا وثباتنا، إنه سميع مجيب وبالإجابة جدير. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الخلق والبشر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما اتصلت عين من نظر وسمعت أذن بخبر، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ونبيه ورسوله النبي المعتبر. عباد الله، إن الله قد أمركم بأمر عميم بدأ فيه بنفسه وثنى عليه بملائكة قدسه، فقال ولم يزل قائلا عليما وحكيما تكريما لأمر نبيه وتعظيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وعلى من اهتدى بهديه ونهج نهجه بإحسان إلى يوم الدين. يا عباد الله، أيام العشر على الأبواب، ولئن كان قد فات الكثير منا التوجه إلى بيت الله الحرام فإنه لم يفتنا آثار تلك البركات والرحمات، فإن ربنا سبحانه وتعالى أقسم بهذه الليالي المباركة فقال والفجر وليال عشر، فأقسم بها. ومعلوم أن مولانا سبحانه وتعالى لا يقسم إلا بعظيم، فندبنا صلى الله عليه وسلم إلى العمل الصالح في هذه الأيام. ما من أيام، يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيح، العمل الصالح أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني العشر. قال الصحابة الكرام ولا الجهاد في رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله، قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل، في رواية رجلا، إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع بشيء. شوف العمل الصالح في العشر الدشوزين. طيب أيها الإخوة، في رواية فأكثروا، رواية البيهقي بسند حسن، فأكثروا من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. ما قال فسبحوا، لا، قال فأكثروا. إذن فهي أيضا محراب الباقيات الصالحات. بعض الروايات والآثار، يعني آثار ضعيفة لكن الشاهد لها ما ذكرنا أو شاهد لبعضها ما ذكرنا، أن قيام كل ليلة من أيام العشر يعدل قيام ليلة القدر، وصيام كل يوم يعدل صيام سنة، لكن الحديث ضعيف. غير أن المعول عليه عموما وقول النبي صلى الله عليه وسلم العمل الصالح. فبعض الناس يظنون أن العشر مقصور على الصيام، فربما صام واهتم بهذه القضية وساء خلقه لأنه صائم، ربما قام واهتم بهذه القضية وترك عمله، هذا خطأ لأن السعي وراء العيال مطلب شرعي فرض، فربما أدى عملا وترك أعمال. النبي قال العمل الصالح، ما هو العمل الصالح؟ بل أقول من هو الرجل الصالح؟ قال الرجل الصالح هو القائم بأمر الله أمرا ونهيا وأمر عباد الله في تحقيق وأداء حقوقهم، هذا الرجل الصالح. فأي عمل يترتب عليه أجر هو عمل صالح. في هذه العشر أي شغلة بر إحسان يحبها الله أدها واسعى إلى مسارها، فإن لم تستطع فدل عليها، والدال على الخير كفاعله. كن ذلك الرجل الذي يتوجه إلى العموم لا إلى التخصيص، فإنما بين العموم والخصوص كما بين السماء والأرض. كن ذلك الرجل بتحقيق هذا المسار، وأسأل الله عز وجل أن يكتب لنا ثواب حجاجنا الذين توجهوا، وأن يجعلهم أهلا لما قدر لهم من النداء، وأن يرجعوا بغير الوجه الذي ذهبوا به، أي مغفورا لهم إن شاء الله تعالى. سأل الله تحقيق ذلك، ولا تنسوا هذا الضعيف الفقير من دعوة صالحة في هذه الليالي والأيام. جزاكم الله عنا كل خير، والحمد لله رب العالمين. إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم يا ذا العزة والجبروت، يا بارئ الملك والملكوت، نسألك بعزتك وحياتك ورأفتك أن تصلح حال الإسلام والمسلمين. اللهم أعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم اجمع شملنا وشتت شمل عدونا من اليهود وأذنابهم. اللهم اجبر قلب إخواننا في فلسطين. اللهم ارحم شهداءهم. اللهم أصلح أحياءهم. اللهم اجمع شملهم. اللهم زلزل الأرض من تحت عدوهم. اللهم شتت شمل اليهود. اللهم شتت شملهم. اللهم وفرق جمعهم واجعلهم عبرة لكل معتبر. اللهم كل من أعان العرب والمسلمين على خير لجذر دينهم فأعن، وكل من أراد لهم غير ذلك فاقصر ظهره بظاهر الانتقام وقوة القهرية، واجعله عبرة لكل معتبر. يا صريخ المكروبين، يا أمان الخائفين، يا مجيب دعوة المضطرين، إنا بسطنا إليك أكف الضراعة، متوسلين إليك بصاحب الوسيلة والفضيلة والشفاعة، أن تنصرنا على نفوسنا وعلى من عادانا وعلى كل من يعين اليهود وعلى كل من يعين علينا. اللهم اجمع شملنا. اللهم اجمع شملنا. اللهم ردنا إلى دينك ردا جميلا، رد شباب الإسلام للإسلام، وعرفهم حقيقة القرآن، نور قلوبهم ويقظ عقولهم، وعلى الشهامة نشئهم، وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين، بخفي لطفك فرج اللهم الهم عنا وعن جميع المهمومين، ونفس الكرب عنا وعن جميع المكروبين، واقض الدين عنا وعن جميع المدينين، وأحسن خلاص المسجونين، وفك أسر المأسورين في مشارق الأرض ومغاربها من أمة حبيبك الأعظم صلى الله عليه وسلم. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم هذا حالنا لا يخفى عليك، فارحم ذلنا بين يديك، واغفر لنا يوم العرض عليك، وارحمنا اللهم رحمة عامة. والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.